بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى، أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنا وقفنا وإياكم مع أو عند نهاية الكلام على تفسير سورة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. اليوم نبدأ بإذن الله تعالى بسورة لإيلاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه السورة عنوانها البخاري رحمه الله في صحيحه بسورة لإيلاف قريش، وسميت سورة قريش في المصاحف وفي كتب التفسير لوقوع اسم هذه القبيلة فيها، ولم يقع اسم قريش في غير هذه السورة. هذه السورة مكية عند الجمهور، عند جمهور العلماء. قال ابن عطية رحمه الله بلا خلاف، فكأنه يرى الإجماع على مكيتها. عدد آياتها 4 آيات، وكلماتها 19 كلمة، وحروفها 73 حرفا. مناسبة هذه السورة، بعض أهل العلم يرى أن هذه السورة هي تتمة لسورة لإيلاف لسورة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ويرون أن هذا امتنان من الله سبحانه وتعالى على قريش، وأعظم ما امتن به عليهم هو حمايتهم من الفيل الذي كاد أن يذهب بما يعزهم ويعلي شأنهم عند العرب وعند غير العرب. فما ذكره الله عز وجل في سورة لإيلاف قريش هو في المعنى تتمة ومترتب على ما ذكر في سورة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. الموضوعات التي تناولتها هذه السورة ذكرها أو حصرها بعض أهل العلم بثلاث مسائل. المسألة الأولى الأمر بتوحيد الله عز وجل صراحة، وذلك أن الله عز وجل قال فليعبدوا، فليعبدوا، فكان الله عز وجل أمرهم بخص العبادة له وحده دون ما سواه، وذلك أنه هو المستحق لتلك العبادة، استدلالا بما أنعم عليهم وأفاض عليهم من المعاني المتعلقة بربوبيته سبحانه وتعالى. المسألة الثانية أن عادة الناس مع إلف النعم وطول العهد بها ينسونها وينسون حالهم قبلها، ولذلك نجد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يهتمون بهذا، فكانوا يتذاكرون أيام الجاهلية، والله عز وجل قد امتن عليهم كما في قوله سبحانه وتعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. وأهل مكة كانوا أعظم آية في مسألة إلف النعم، لأن الله عز وجل كما سيأتي معنا في هذه السورة امتن عليهم بنعمتين عظيمتين. النعمة الأولى جلب الأرزاق، والنعمة الثانية نعمة الأمن، وقد كانوا في أرض بيداء، ليست بأرض ذات زرع ولا بأرض ذات تجارة ولا أرض ذات صناعة، فليس في مكة أي مقوم من مقومات الحياة قبل أن يمن الله عز وجل عليهم بالتجارة أو بفتح باب التجارة الذي أصبحوا فيه واسطة بين الشمال وبين الجنوب، بين اليمن وبين الشام. فعادة الناس وطبيعتهم أنهم ينسون النعم، ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يحذرون من هذا، كما في قول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه إنما تنقض عرى الإسلام إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. والتابعون يقولون كانوا يقرؤوننا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيره كما يقرؤوننا السورة من القرآن، وذلك تذكير لهم بالنعمة التي كانوا فيها. ثالثا من موضوعات هذه السورة أن المنة تجلب الطاعة، أن المنة تجلب الطاعة، فما منحه الله عز وجل من مزية أو من أمر لقوم فإنه يوجب عليهم الطاعة والذل والعبودية لله سبحانه وتعالى دون ما سواه. فكما أن مخلوقات الله عز وجل تدل على وجوب طاعته وعبادته، فكذلك نعمه أيضا تدل على وجوب طاعته وعبادته، وهذا يتكرر في القرآن الكريم كثيرا. المعنى الإجمالي لهذه السورة يعني كما عودناكم، الله عز وجل يقول لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء، أي اعجبوا لإلف قريش وأمنهم واستقامة مصالحهم وانتظام رحلتهم في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشام وتيسير ذلك لجلب ما يحتاجون إليه، وعليهم أو على ذلك أن يعبدوا أن يشكروا، يعني فليعبدوا أن يشكروا ويعبدوا رب هذا البيت وهو الكعبة الذي شرفه الله عز وجل أو شرفهم الله عز وجل به ونسبهم إليه، وليوحدوه وليخلصوا له العبادة لأنه آمنهم من جوع وأطعمهم من خوف سبحانه. الموضوعات التي تناولتها هذه السورة نعود إليها بشيء من التفصيل، فنقول أول موضوع هو نعم الله تعالى على قريش. الله عز وجل يقول في الآية الأولى لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فلاحظوا أن الله عز وجل هنا كرر الإلف، فأولا ذكروا على سبيل التعجب، يعني كأنه يقول لإيلاف قريش، وما أدراك ما إيلاف قريش؟ إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فالله عز وجل جعل رحلة الشتاء والصيف بالنسبة لهم إلفا وعادة، إلفا وعادة، يعني سهلها عليهم ويسرها لهم ومنحهم إياها دون سائر الناس حتى أصبحت كأنها عادة من عادتهم. فكما أنهم يستيقظون في الصباح وينامون في الليل تعودوا على رحلة الشام ورحلة اليمن، فصارت إلفا لهم، إلف يعني مألوف معهود، ليس بأمر مستغرب ولا مستنكر، بل يرونه ماذا؟ ها؟ بل يرونه شرفا، بل يرونه شرفا وكرما. واضح؟ طيب، عن أم هانئ، أنا بس يعني حاولت أن أفسر لكم الآية ووضح لكم التصوير اللي موجود في الآية ثم بعد ذلك ندخل في القصة. عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل الله قريشا بسبع خلال، أني منهم وأن النبوة فيهم والحجابة والسقاية فيهم وأن الله نصرهم على الفيل وأنهم عبدوا الله عز وجل 10 سنين لا يعبده غيرهم قبل أن يؤمن غيرهم من القبائل، وأن الله أنزل فيهم سورة من القرآن ثم تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يعني في كلام في صحته وضعفه، يعني بعض أهل العلم مثل الألباني يعني يرى تصحيحه في الجملة، يرى تصحيحه في الجملة. احنا لا يهمنا يعني قضية الله كما ذكرت لكم سابقا، يعني ليس هو العمدة هو الحديث بقدر ما ان العمدة اصلا الآية عندنا في الموضوع. كما تلاحظون مكة كما قال ابراهيم عليه الصلاة والسلام اني تركت ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، فمكة ليست بلد زرع، مكة ليست بلد زرع، ولذلك امتن الله عز وجل عليهم بنعمة أخرى ومنة أخرى وهي نبع ماء زمزم، بل إن بعض أهل التاريخ يقول إن مكة قبل نبع زمزم لم يكن فيها سكان، لم يكن فيها سكان، فلما فجر الله عز وجل زمزم لهاجر وإسماعيل عليه الصلاة والسلام جاءت جرهم قبائل من العرب فاستأذنوا هاجر أن ينزلوا عندها فأذنت لهم. واضح؟ وهذا الكلام كله مبسوط في فتح الباري في ذكر قصة تفجير زمزم لما ذكر البخاري رحمه الله تعالى إيش قصة إسماعيل وهاجر عليهم الصلاة عليه الصلاة والسلام لما تركهما إبراهيم عليه الصلاة والسلام في مكة ورجع إلى الشام. إذن الآن عرفنا أن مكة لا زرع فيها ولا ماء، فمن باب أولى أن لا يكون فيها لا تجارة ولا أي حركة اقتصادية. وقد جعل الله عز وجل لأهل هذا البيت وهو الكعبة تجارة يكتسبون فيها، حيث سخر لهم رحلتان، رحلة الشتاء ورحلة الصيف. فكانوا في الشتاء يذهبون إلى اليمن وهو بالنسبة لهم أنسب، لأن الجو هناك أدفى، فاليمن في الجنوب، وكلما اتجهت الجنوب في وقت البرد يكون إيش الجو أدفى وألطف، وفي الشتاء وفي الصيف في اليمن حر شديد، فيذهبون إلى أين؟ إلى الشام. فأصبحوا صح تعبير نقول نقطة اتصال بين الشمال والجنوب في التجارة. اليمن نفسه بلد منتج لأنه بلد زرع، وتعرفون قصة سبع وما ذكر الله عز وجل من وصف فيها وصف الجنان. غير هذا أن اليمن أيضا كانت تأتيها التجارة من الهند عبر البحر، واضح؟ هي أقرب نقطة في البحر. قديما ما في كان في قناة سويس ولا غيرها، واضح الصورة؟ فكانت إذن اليمن بلد تجارة، يعني عبارة عن نقطة اتصال بين الشرق وبين الغرب، بين أفريقيا وبين آسيا، وهي ملتقى البحرين وملتقى القارتين أيضا. قريش لاحظوا أنتم الآن أنهم ارتبطوا بهذه التجارة، فصاروا ينقلون تجارة الجنوب إلى تجارة الشمال والعكس أيضا، فينقلون تجارة الشمال أيضا إلى تجارة الجنوب، فأصبحوا إن صح التعبير مثل ما نقول كأنهم سمسار تجاري. هو لا ينتج لكنه يأخذ من هؤلاء ويأخذ من هؤلاء، وهذا لا شك أنه فتح باب رزق. ومسألة الرزق في التجارة والكلام فيها والبيع، وهذه ليس هذا موطنها، وفيها حديث وكلام كثير جدا لعله يتسنى في موطن آخر. إذن الله عز وجل الآن فتح لهم باب عظيم من أبواب الرزق، وأي بلد يكون الاستقرار فيه بشرطين اثنين هما المذكوران في هذه السورة، وهما ماذا؟ أن الإنسان يجد رزقه ويأمن على نفسه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح منكم آمنا في سربه عنده قوت يومه وليلته فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فمقوم الحياة في أي بلد تريد أن تعيش فيها وتسكن فيه، لاحظ هذين الأمرين: هل تأمن على نفسك؟ وهل تجد قوتك؟ فإذا وجدت قوتك وأمنت على نفسك صار هذا البلد صالحا للمعيشة، وإذا تخلف واحد من هذين الاثنين أصبح البلد غير صالح للمعيشة. لاحظتم كيف منة الله عز وجل عليهم؟ إذن الآن الله عز وجل جعل لقريش محل العيش، مع أن المكان أو نقول البيئة غير مهيئة لذلك، فهيأ الله عز وجل لهم هاتين الرحلتين. قصة معرفتهم للتجارة طبعا فيها كلام طويل ذكروا ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية وليس في التفسير، وذكروا غيرهم من المؤرخين. هي حكاية تاريخية أنا لا أثبتها ولا أنفيها، واضح؟ لكن أنا ربما أذكر لكم طرفا منها. يذكرون أن الآن جرهم لما جاءوا وسكنوا بجوار البيت الآن أصبح عندهم ماء، يعني من صح التعبير نقول عندهم مقوم من مقومات الحياة، وهو ماء يشربون منه فقط، وهو ماء زمزم، أليس كذلك؟ ليس عندهم تجارة وليس عندهم صناعة وليس عندهم زراعة، فما بقي ما عندهم إلا الرعي، فما بقي عندهم إلا الرعي. فإذا أجدبوا هلكت مواشيهم وهلكوا، يعني إذا لم يكن هناك ثمة ربيع لم يكن هناك أشجار خضراء، فمما تأكل الأغنام والإبل؟ لا تجد شيئا تأكله فتهلك، تضعف، يقل حليبها، يقل درها، ربما ماتت من الجوع، وكذلك أيضا هم تبع لذلك. فإذا قل الماء عندهم أيضا غير الماء الذي يشربون وهو زمزم، فإنهم أيضا يصعب حالهم. يذكر أنه في وقت من الأوقات، أنا لن أدخل في التفاصيل، أنه أصابهم مسغبة شديدة جدا، حتى جعلوا يعني أصحاب البيت كل واحد منهم ينتظر أن يدفنه الآخر، فثني من بيوتهم شيء كثير جدا، وأنهم التجأوا إلى الله عز وجل وصار من حالهم يعني مثل ما نقول ركون إلى ربهم سبحانه وتعالى وتعلقوا به. فرأى بعضهم فيما يرى النائم أنه يذهب إلى الشام، ورأى بعضهم أنه يذهب إلى اليمن، فابتدأت فكرة رحلة الشتاء عندهم ورحلة الصيف، وبدأوا يشتغلون في التجارة وهي الترحل والتنقل بين الشمال والجنوب. ثم بعد ذلك ماذا؟ كما قال الله عز وجل: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أو قوله: يجلب إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. فالله عز وجل جعل بعد ذلك ماذا؟ أفئدة الناس تهوي إلى البيت، فأيضا يأخذون ويكتسبون من تجارة قريش، فأصبحوا بوابة للتجارة ليس فقط بالشام واليمن، بل حتى أيضا بسائر الجزيرة العرب ممن يأتي إلى البيت، أو ممن كان عنده بقايا من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويرى الحجة إلى هذا البيت. فعادت إليهم الحياة من جديد، وبدأوا إيش؟ يحسون بالأمن والاستقرار، وأصبحت العرب أيضا تهابهم وتركنوا إليهم بحكم أنهم إيش؟ أهل بيت الله، بحكم أنهم أهل بيت الله عز وجل. فإذا الآن فهمنا كيف جاءهم مصدر الرزق، ثم أيضا يعني فهمنا حالة المسغبة التي من دون هذا الطريق. الطريق الثاني أيضا أمنهم من الخوف. بعض أهل العلم يقيده هنا وآمنهم من خوف بأنه آمنهم من خوف بقصة الفيل، وهذا لا شك فيه، فإن الله عز وجل لما أهلك الفيل وأصحابه ماذا صار؟ صار لهم في قلوب الناس عامة العرب وغيرهم مهابة، وأن هؤلاء هم أهل بيت الله والله يدافع عن بيته، فأصبحوا يسيرون في الأرض مع أن العرب يغار بعضهم على بعض ويقتل بعضهم بعض فقط ليأخذوا ما معهم من المال، لا يهمهم أي شيء بعد ذلك، وربما قتلوا يعني قبيلة أو مدينة كاملة أو قافلة كاملة فقط ليأخذوا ما معهم، فكانوا أهل سلب ونهب. يعني هذه هي الطبيعة الموجودة في جزيرة العرب، وهذه هي البيئة الموجودة في جزيرة العرب، إلا قريش لا يمسهم أحد، فيسافرون من مكة إلى اليمن لا يتعرض لهم أحد، تعظيما وتقديرا لأنهم أهل بيت الله، وكذلك للشام. لكن الملاحظ يعني أنا قصدي الحصر هنا، الملاحظ أن هذا أيضا كان قبل قصة الفيل أيضا، لكن قصة الفيل مثل ما نقول أكدته وهيأت الحال لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان العرب أيضا حتى قبل قصة الفيل يهابون العرب، يهابون أهل مكة، قصدي يهابون أهل مكة لأنهم أهل بيت الله عز وجل لهيبة الحرم الذي يعتقدون حرمته، حتى إن أحدهم لا يجد قاتل أبيه فلا يمسه بسوء. وتعرفون أنهم كانوا يعظمون البيت، وإن كان تعظيما بعضه صحيح وبعضه غير صحيح، يعني مثلا من تعظيمهم للبيت أنهم لا يدخلون البيت بملابسهم، بل ربما طافوا بالبيت عريانا ولا يدخلون بملابسهم لأن يرون أن ملابسهم هذه فيها دنس، واضح؟ فمن استتر منهم أخذ ثوبا من ثياب أهل مكة فلبسه حين يطوف، أو يطوف بالبيت عريانا، ويرون أن هذا الطواف من التعظيم، لاحظتم؟ فإذا أنا مقصدي أنه ماذا؟ أنهم كانوا يعظمون قريشا تعظيما للبلد الحرم، فالله عز وجل جعل لهم سبب للأمن أنه لا يمسهم أحد تعظيما للحرم. ثم جاءت قصة الفيل فأكدت ذلك التعظيم وأعادت تلك الهيبة في نفوس الناس أكثر مما كانت قبل قصة الفيل. الله عز وجل الآن يعني لاحظتم الآن الحالة اللي فيها الآن العرب سواء من ناحية عدم الأمن أو من ناحية عدم المعيشة. المسألة الثانية الآن اللي احنا نريد نتكلم عنها هي قول الله عز وجل لإيلاف. الإلف هو العادة، فالإنسان إذا تعود على شيء ألفه، فإذا ألفه اطمأن إليه وارتاح ولو كان ذلك الشيء غير صحيح، ولو كان ذلك الشيء غير صحيح. كيف يترك الإنسان هذا الإلف؟ يحتاج إلى قوة، يحتاج إلى قوة في الدافعية الموجودة عنده، وإلى ماذا؟ وإلى عظم يقين بالنتيجة. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها ما قالت في مسألة نزول القرآن، قالت أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات فيها ذكر الجنة والنار، ولو نزل أول ما نزل لا تزنوا ولا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الزنا ولا ندع الخمرة أبدا. قالت حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. فما نزل الناس على الحلال يعني ما نزل الحلال والحرام على المسلمين حتى إيش؟ صارت عندهم قوة لقطع الإلف والعادة التي كانوا عليها. ولذلك نلاحظ أن قريش لما احتجوا على النبي صلى الله عليه وسلم إيش قالوا له في أول صاد؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء يراد، يعني يقولون إن هذا مكر في خطة تمكر بنا يا قريش. ليش؟ كيف يجعل الآلهة 360 صنم عند الكعبة كيف يجعلها إلى واحد؟ فصار الباطل الذي هم عليه كأنه هو الحق، والحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأصل صار كأنه هو الباطل. والسبب ما هو؟ هو الإلف. والسبب هو الإلف، أنهم ألفوا هذه الأصنام حتى أصبحت كأنها جزء من حياتهم، ولا يتخيلون حياة أو عبادة من دون هذه الأصنام. وهذه مشكلة يا إخوان كبيرة. وإذاك تجدون أي قوم اعتادوا على شيء يصعب اقتلاعه منهم إلا بهذين الأمرين، يحتاج قوة منهم يعني قوة دافعية للتغيير. ولذلك نلاحظ أن أكثر أتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم من الشباب سواء من المهاجرين أو من الأنصار، لأن قوة الدافعية في التغيير عند الشباب أكثر، والإلف والعادة عند كبار السن أكثر. فتتبهون لهذا فهذا ينفعكم كثيرا في الدعوة إلى الله. خطابك للشباب غير خطابك لكبار السن. كبار السن ألفوا هذه البدعة والمنكر أو حتى الكفر الذي هم عليه الذي أنت تراه وتريد تغييره، فتحتاج أن ترفع عندهم الهمة وأن إيش؟ تجعل يقينهم بالموعود أكثر. فإذا استطعت أن ترفع هاتين النسبتين عندهم استطعت أن تقتلع ذلك المنكر منهم. واضح الصورة؟ الشباب أسرع في الاستجابة لأن الإلف عندهم أقل وأضعف. فإذا ينبغي علينا أن نفهم أن إلف الشيء لا يغير منه شيء. واضح يا إخوان؟ أنا ألفت كمثال مثلا أني أتعامل بعض المعاملات التي قد يكون فيها شبهة الربا، هذا لا يعني أن هذا يغير الحكم. فكون جرى عمل الناس على هذا وهو حرام هذا لا يحلهم بأي حال من الأحوال. واضح الصورة؟ ولذلك ينبغي علينا أن يكون دائما المعيار عندنا هو ماذا؟ هو حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما حكم الله ورسوله به فهو المقدم عندنا ولو كان لنا إلف وعادة مئات السنين. واضح الصورة؟ فينبغي علينا أن لا يدخل علينا الإلف فيفسد علينا مسائل الدين، بل ولا حتى مسائل الأخلاق، فإن هذا من أعظم الأبواب ومن أكثرها تأثيرا في النفس. ولذلك الله عز وجل ذكر عن ماذا؟ ذكر عن أهل الكتاب أن من آمن منهم إيش؟ يؤتى أجره مرتين. لماذا يؤتى مرتين؟ لاحظتم؟ يعني الآن اللي يأتينا ويسلم جديد، أي إنسان عادي، نقول بوذي ولا أي إنسان يعني ليس من أهل الكتاب، يعني ليس صاحب يعني ديانة سابقة يهودية ونصرانية، ويأتينا ويسلم، نقول هذا له أجره، صح؟ طيب الذي يأتينا وهو نصراني أو يهودي ثم يسلم، هذا نقول له أجره مرتين. ليش أجره مرتين؟ هذه واحدة من الأسباب. واضح إخوان؟ واحدة من الأسباب. طبعا هناك سبب آخر، أنه ماذا؟ أنه جمع أيضا بين الحسنيين، وهذا أيضا يكون حتى لعامة المؤمنين، فإنه لا يجوز أن يكون مؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو كافر بعيسى عليه الصلاة والسلام. واضح؟ إيه؟ ولذلك بعضهم يقول أنه حتى المؤمن أيضا يعطى أجره مرتين من هذا الباب، من باب أنه يؤمن برسالة محمد ويؤمن برسالة من قبله من النبيين عليهم الصلاة والسلام. لكن أنا بس حتى تفهموا أن كيف النصراني يعطى أجره مرتين إذا أسلم، هذه واحدة منها، أنه يخالف الإلف الذي هو عليه وينتقل عنه إلى شيء ماذا؟ أفضل منه، لأنه حاكم ومهيمن عليه، لأنه حاكم ومهيمن عليه. لاحظوا معي مثلا قول فرعون. فرعون الآن طغى في الناس وتجبر وتكبر وألف ذلك الطغيان لأنه لم يجد مقاومة، أو نقول المقاومة لم تقف في وجهه بأي حال من الأحوال. طيب لما جاءه موسى عليه الصلاة والسلام وقال له أنا رسول رب العالمين، إيش كان أول جواب أجاب به؟ قال وما رب العالمين. نسي من خلقه هو، ونسي من أمده بهذه القوة، ونسي هذه الأشياء كلها تماما. فإلفه للكبر والطغيان الذي هو فيه أنساه كل شيء سابق، وكأنه هو ولد هكذا، ولد وهو ملك، ولد وهو متجبر، يقتل ما يشاء ويفعل ما يشاء ويتحكم ويتصرف كما يشاء. نسي انصح حتى بأن نقول حكم الممالك التي هي وراءه ولا يسيطر عليها، وكأنه لا يوجد في الدنيا إلا هو وما يسيطر عليه. فالإلف أحيانا يقتل الإنسان ويغرقه في دائرة ضيقة هو لا يشعر بها. انظروا ما هي النهاية التي وصل إليها من هذا الإلف. يقول يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. يقول يا هامان ابن لي منارة. طيب ماذا تريد بهذه المنارة؟ يقول أريد أن أصل إلى أبواب السماء لعلي أبلغ الأسباب. الأسباب المقصود بها الأبواب. فاطلع إلى إله موسى، لأن موسى يقول إني رب من ربي في السماوات، رب السماوات والأرض، كما تعرفون في المجادلة التي حصلت بينهما في سورة الشعراء وهي عظيمة جدا. لاحظتم؟ لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى. طيب لو رأى إله موسى هل سيصدق؟ وإني لأظنه من الكاذبين. يعني حتى لو رأيته فإني أظنه من الكاذبين. شفتم كيف الإنسان الإلف أحيانا كيف يطغى على عقله ويجعله سكران، يهذي بما لا يمكن أن يعقل. واضح الصورة؟ الله عز وجل الآن يبين لنا، يقول يا قريش تذكروا نعمتي عليكم، فمن الذي أنعم عليكم بالأمن ومن الذي أنعم عليكم بالرزق؟ هو الله. كيف تألفون هذا وتنسون عبادة الله، تنصرفون عنها إلى عبادة هذه الأصنام التي لا تنفعكم ولا تأمنكم، يعني لا تجلب لكم أمنا ولا تجلب لكم رزقا. واضح الصورة؟ فبدأ الله عز وجل مباشرة بخطابهم بماذا؟ بالسبب. فقال لإيلاف قريش، ما هو هذا الإلف الذي أطغاهم وجعلهم يتكبرون على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ويكذبون؟ قال إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فإن شئت أن تقول إن هذا تبكيت لهم فهو صحيح، وإن شئت أن تقول إن هذا امتنان من الله عز وجل عليهم، يعني كأننا نريد نقول إن الآية من المقدم والمؤخر. الله عز وجل يقول اعبدوني فإني أنا الذي رزقتكم وآمنتكم من خوف، بأن أعطيتكم أسبابها فلا يليق بكم أن تعبدوا غيري وتتركوا عبادتي. واضح؟ فلاحظتم أن الآية فيها تبكيت لهم حيث أنهم نسوا السابق ونسوا تاريخهم السابق ونسوا حالهم السابق وطغوا بما عاشوا فيه من نعمة الله عز وجل حتى أنكروا ما لله وإذا فهمنا هذا نفهم لماذا الإسلام شدد في مسألة العقوق، يعني مثلا عقوق الوالدين، لماذا الإسلام يشدد فيها؟ لأن الإنسان يطغى فيها على من؟ ها؟ على من كان له نعمة عليه وهو والداه، فهما اللذان تعب عليه وربياه إلى آخره، أليس كذلك؟ فلما يطغى الإنسان وينسى النعمة الأولى فإن هذا يعظم عنده خاصية الكفران، إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. فخاصية الكفران الموجودة في الإنسان، صفة الكفران هذه تنمو مع هذه الأشياء، وأعظم ما ينميها هو الإلف وعدم تذكر نعمة الله عز وجل عليه. ولذا نلاحظ أن الله عز وجل بين الحين والآخر في القرآن الكريم يمتن علينا بإيش؟ بنعمه. ألم نخلقكم من ماء مهين وجعل لكم الأنهار ورزقكم صوركم فأحسن صوركم. تلاحظ إيش؟ في امتنان بالنعم، أيا كانت تلك النعم، سواء كانت في جسدك أو كانت في مطعمك أو كانت فيما هيأه الله عز وجل من حولك من أمن أو رزق أو غير ذلك. لاحظتم كيف الفرق بين الطغيان وبين الإيمان في مسألة إلف النعم؟ واضح؟ ولذلك الله عز وجل لما ذكر عن داود عليه الصلاة والسلام أنه شكور قال وقليل من عبادي الشكور. لما ذكر الآيات قال إن في ذلك لا، في موضعين قال إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فالذي يتميز بصفة الشكر لله عز وجل هو الذي ينتفع بالآيات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما تعرفون في الحديث من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فالاعتراف بالنعم وتذكر حال الإنسان قبل هذا يجعله دائما أقوى في العبودية، أقوى في العبودية والذل والخضوع لله عز وجل، وأبعد عن الكبر والكفران، وأبعد عن الكبر والكفران. ولذلك الله عز وجل هنا قال لقريش فليعبدوا، ولاحظوا أن اللام هنا لام إيش؟ لام القسم أو لام الأمر، والفاء أيضا هنا جيء بها دخولا في الجملة كأنه شرط وجواب شرط، يقول من أنعمت عليه فليعبدني، لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا، يعني كأنه هذا جواب الشرط، أني إذا أنعمت عليكم فاعبدوني، إذا آمنتكم نعم يعني رزقتكم الأمن فاعبدوني، فكان هذا هو الأحرى بكم وليس العكس الذي أنتم فعلتم. ولذلك يقول الطبري إن هذه اللام بمعنى التعجب، وإن معنى الكلام اعجبوا لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف وتركهم عبادة رب البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. وفي قوله سبحانه وتعالى هنا يعني أيضا لإيلاف قريش قالوا تقديم هذا المجرور للاهتمام به إذ هو من أسباب أمرهم بعبادة الله التي أعرضوا عنها بعبادة الأصنام، وهذا التقديم كذلك أيضا جعله شرطا لعامله فاقترن عامله بالفاء يعني فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش. فهمتم؟ يعني كان الجملة أصلها فليعبدوا رب هذا البيت، يعبدوه لماذا؟ لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف. واضح الصورة؟ فالعامل هو يعبده بالمتعلق بإيلافه. إذن يعني مهم جدا ننتبه لمسألة الإلف، وأن الإلف أحيانا ينسينا النعم، ولذلك يعني نجد أن الله عز وجل ذكر لنا هذا أيضا في موطن آخر بصيغة أخرى كما قال عنهم في سورة العنكبوت قال عن قريش أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله ها يكفرون فجعل فقط مجرد الأمن نعمة تستوجب ماذا؟ العبادة، تستوجب العبادة والطاعة لله عز وجل، فكيف إذا كان الأمر على غير ذلك. قصة الرحلة التي ذكرتها لكم قبل قليل يعني باختصار ذكرتها لكم في المسألة الثالثة، وهذا يعني قد لا يعني يهمنا التفصيل فيه كثير، لأن مسألة تاريخية، والمسألة التاريخية طبعا الخلاف فيها طويل والروايات أيضا فيها تكثر وما يصح وما لا يصح، لكن يهمنا أن نعلم الحالة التي كانوا عليها والحالة التي جلبها الله عز وجل وسخرها لهم، ولا شك أن هذا أمر عظيم. ولذلك يا أخواني يعني بعض الإخوة ربما أحيانا يكون قد عاش شيئا من الجاهلية، أو قد يكون يعني عاش والداه أو عايش مجتمعا جاهليا في وقت من الأوقات. تذكير الناس بين الحين والآخر من غير الدخول في مسائل التعيير، أو من غير الدخول في مسائل نسأل الله العفو والعافية التشموت أو التنزه يعني أو يعني تنزيلهم منازل إن صح التعبير ذم، فإن الأنصار رضي الله تعالى عنهم كانوا يتذكرون ما كانوا عليه قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا المهاجرين. فأنا قصدي أن الذكر أيام الجاهلية يحسن أحيانا إذا كان يؤدي إلى ماذا؟ إلى معرفة قدر النعمة التي أنعم الله عز وجل عليهم بها. أما إذا كان يعني إن صح التعبير التفاخر بها، أو يعني انتقاص قوم أو رفع قوم دون قوم، فهذا لا ينبغي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، فإنه لا ينبغي التفاخر بها ولا اعتلاء يعني إن صح التعبير تعالي قوم على قوم بها، بل كما قال الله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالمعيار في التفاضل هو التقوى، وليس يعني هو فيما يعمله الإنسان وليس فيما كان من قبله، لكن ذكر ما كان من قبل هذا مهم في معرفة النعمة. ولذلك كثير من العلماء الذين يؤلفون في السيرة تجدون أنهم لا بد أن يكتبوا قبل أن يكتبوا عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يكتبون ماذا؟ حال العرب في الجاهلية، ولو بشيء من الاختصار أو بشيء من الإجمال، واضح؟ فيذكرون الحالة التي كان عليها العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذكرون بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تتضح منة الله عز وجل على العالمين جميعا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني وثق هذا في مثل قوله صلى الله عليه وسلم إن الله اطلع على أهل الأرض فما قتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب إلى آخر الحديث. واضح الصورة؟ ولذلك نجد أنه مثل البخاري وغيره يذكرون أيضا هذه الأشياء. فأنا قصدي مهم جدا أن هذه الأشياء توضع في موضعها، لأن المقصود منها والغاية هو مثل ما هو معنا هنا في السورة، هو تذكير بوجوب عبادة الله سبحانه وتعالى والامتنان له بالنعمة التي امتن بها علينا من الفضل والخير والهداية، سواء كانت تلك النعمة دنيوية مثل الأمن والرزق، أو كانت أيضا أخروية مثل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وما جمع الله به الأمم بعد افتراق واختلاف وقتل. المسألة الرابعة وهي الأخيرة أنه وجوب شكر الله عز وجل على نعمه، وأعظم ما يتجلى به هذا الشكر هو أن يخصص سبحانه وتعالى بالعبادة كما في هذه السورة، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. وهذا من أعظم الأشياء، فإن الله عز وجل مهما رزقك من أسباب فمرد الأسباب إليه. يعني بعض الناس يقول والله أنا اكتسبت هذا المال مثلا من تجارتي، أو أنا اكتسبت هذا المال من صنعتي، أو أنا اكتسبت هذا المال مثلا مما ورثته من أبي، أو مما أهداني يا فلان، أو مما حصلت عليه بأي طريق. الذي يهمنا هو أنه فمن الذي هيأ لك هذا السبب؟ من الذي ساق إليك هذا الرزق؟ سواء جعل على يدك بصنعة، أو جعل على يدك بعقل وتفكير في التجارة وغيرها وتسبب وضرب في الأرض كما قال سبحانه وتعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، أو غير ذلك. في النهاية الله عز وجل قادر على أن يذهب بكل ما أعطاك بلمحة بصر، وقادر على أن يقلب حالك من أفقر الناس إلى أغنى الناس بلمحة بصر. وإن كان كتب سبحانه وتعالى وقدر وجعل من سننه الكونية أن ذلك لا يكون إلا بسبب، لكن ذلك السبب هو منه وإليه، فإذا أنت تعلقت بالسبب هلكت، وإذا أنت تعلقت بمسبب الأسباب نجوت. وهذه مسألة خطيرة، كثير من الناس ربما يغفل عنها، يغفل عنها عندما لا يحتاج، ويركن إليها أو دائما يفتش وراءها إذا احتاج. فمثلا أنا الآن أمامي اختبار ولا أدري أقبل أم لا، تجدني متعلق جدا وأقول يا ربي لن ينجيني إلا أنت. بعد الاختبار تسألني تقول لي كيف؟ تقول والله الحمد لله أنا قرأت المناهج وحفظتها ولذلك أنا جبت الدرجة كاملة. لاحظتم؟ هذا يحصل فينا ولا ما يحصل؟ يحصل. فتجد دائما قلقك وركونك إلى الله عز وجل عند الاضطرار أكثر منه عند النعيم، والأصل هو العكس كما مر معنا في سورة لم نشرح لك صدرك، فإذا فرغت فانصب، كما سيأتي معنا إن شاء الله في إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يعني مثل ما نقول نحن تحقق لك النصر، الناس بدل من أنك أنت تدعو الناس، الناس الآن أصبحوا يأتون إليك. طيب ماذا تفعل؟ تسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فلاحظ أن الإسلام يربيك على أنه كل ما علوت وكل ما كسبت كل ما تخضع لله أكثر، ولا تتعلق بتلك الأسباب، فنظرك إليها قبل وبعد واحد. ولذلك دائما ما نخطئ في هذه المسألة أننا نتعلق بالأسباب وننسى حالنا قبل تلك الأسباب، وننسى من يدبر تلك الأسباب سبحانه وتعالى. ولذلك يعني من عرف هذا هانت عليه المصائب مهما كانت، مهما كانت. فهو كما يقول كثير من الإداريين أو يعني حتى علماء الاجتماع وعلماء النفس، ينظر دائما في النقطة الإيجابية لا ينظر في النقطة السلبية. ولذلك انظر إلى عروة بن الزبير لما قطعت رجله قال ربي أنعمت علي برجلين فأخذت إحداهما، فهمتم؟ إلى غير ذلك مما روي عنه أو عن غيره في قضية كيف يتقبلون المصيبة ويتحملونها مثل ما يتقبلون النعمة ويتحملونها، لا فرق عندهم بين تقبل المصيبة وبين تقبل النعمة، لأنهم ينظرون إلى مسبب الأسباب ولا ينظرون إلى السبب نفسه. واضح الصورة؟ فإذا نحن نفهم أن سنة الله عز وجل الكونية تقتضي وجود الأسباب، وأمر الله الشرعي يأمرنا بأن نأخذ بالأسباب، لكن أن نتعلق بمسبب الأسباب سبحانه وتعالى ولا نتعلق بتلك الأسباب، لأننا نعرف أن هذه مجرد جسر، فنحن اتخذناها عبادة لله عز وجل وليس فقط لغاية الوصول إلى النتيجة. فإن هذه الأسباب إذا أيقنا أنها أسباب وأن التعلق بالله لا نحزن إذا لم توصلنا إلى نتيجة، بل نرضى ونحتسب الأجر عند الله عز وجل لأننا فعلنا السبب عبادة لله. واضح؟ ما نتألى على الله فتفعل السبب وأنت راضي ولا تأتيك النتيجة وأنت راضي. واضح؟ لماذا؟ لأنك أنت فعلت السبب تعلق بالله وليس تعلقا بالسبب، وهذا أيضا ملحظ مهم ينبغي الانتباه له. ولذلك الله عز وجل هنا قال إيش؟ فليعبدوا رب هذا البيت الذي آمنهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فهم لما ركنوا إلى ما هم فيه من السيادة على العرب الذي حصل به الأمن، و السيادة عليهم بما حصل لهم من التجارة، خلاص نسوا أنهم ماذا؟ أنهم عبيد لله عز وجل، وأن الله عز وجل هو الذي أنعم عليهم. ولذلك الله عز وجل ذم من يتعلق بالسبب ولا يتعلق بالمسبب. قال: ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به فرح انبسط، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك والخسران المبين. إذا ما حصل له ما يريد إيش؟ ها؟ جلس يسب، جلس يتكلم، ذهبت عبادة الله. أنت مطالب بعبادة الله في النعماء وفي الضراء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في المصيبة ماذا يقول؟ ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فمن علم أنه عبد لله عز وجل مسبب الأسباب في حال الضراء وفي حال السراء لا يمكن أن يطغى، ولا يمكن أن يكون إلفه لهذه النعم ينسيه عبادة ربه. فعبادته لربه فقيرا وغنيا واحدة، عبادته لربه صحيحا ومريضا واحدة. واضح يا إخوان؟ أما الذي يتعلق بالأسباب فستختلف عبادته إذا كان غنيا عن إذا كان فقيرا، وتختلف عبادته إذا كان مريضا عن إذا كان صحيحا، لأنه جالس يتلون مع تلون تلك الأسباب، فالأسباب متغيرة، والإنسان لا يعبد الله عز وجل بالمتغير، إنما يعبد الله عز وجل. واضح؟ فتنتبهون لهذه القضية. قال الله عز وجل لنا: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذا كان الله عز وجل بهاتين فقط النعمتين جعل يعني واجب العبادة عليهم، فكيف بما هو أعلى منها؟ يعني فكيف بما هو أعلى من مسألة الأمن والرزق، مثل مسألة الخلق، مثل مسألة التكريم: ولقد كرمنا بني آدم وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالله عز وجل كرم بني آدم على كثير من المخلوقات، صوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات إلى غير ذلك. لاحظتم؟ فإذا ما هو أعلى من هاتين النعمتين لا شك أنه إيش؟ أعظم دلالة أيضا على وجوب عبادة الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ويقول في سورة المرسلات: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ثم بعد إيش؟ ويل يومئذ للمكذبين. من نسي هذا الخلق ونسي هذا التقدير الذي خلقه الله عز وجل به وقدره به وصوره وأحسن صورته إلى غير ذلك، هذا ويل له، ليس له إلا الثبور، ليس له إلا الهلاك والعياذ بالله عز وجل. فإذا يجب على المسلم أن يتذكر نعم الله عز وجل عليه، وأن يجعل هذه النعم هي إن صح التعبير نقطة الانطلاق لعبادة الله عز وجل، وإحسان عبادته وإحسان تقواه والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى والخضوع له، وأن يجعلها معينة له على الطاعة لا معينة له على الكفر والبعد والعياذ بالله عز وجل. ولذلك يقول السلف رحمه الله: فرق بين من جعل الدنيا بقلبه ومن جعل الدنيا بيده. فالذي جعل الدنيا بيده هو صحيح ينظر إليها وصحيح يستفيد منها، لكنه إيش؟ هو يحركها ولا تحركه. وأما من جعلها بقلبه فجعلت هي التي تحركه وهو لا يحركها، وهي التي تستفيد منه وليس هو الذي يستفيد منها والعياذ بالله عز وجل. فمن الناس من جعل الله عز وجل الدنيا خادمة له، ومن الناس من جعله خادما للدنيا. وفكروا في هذا الكلام فإنه كلام نفيس. إن كنت ترضى أنك تكون خادم للدنيا فالله يعينك وما اخترت، تحمل العاقبة في الدنيا وفي الآخرة، ولن تجد إلا الهوان في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله العفو والعافية. ما في أذل من عبودية الدنيا. وأما من كان خادما لربه والدنيا تخدمه فأنعم به من سيد، فأنعم به من سيد، لأنه حصل حسنة الدنيا فهو ملك في الدنيا، هو الذي يتصرف، ما أحد يتصرف فيه، لا هواه يجره ولا فلوسه تجره ولا ما يعني إن صح التعبير تزلف الناس إليه لأجل فلوسه أو لأجل دنياه، هذه لا تهمه، ولا لأجل منصبه ولا تهمه ولا تعني له شيئا، لكن الذي يعني له هو رضا ربه سبحانه وتعالى. فتصبح الدنيا كلها خادمة له. ولذلك قال الله عز وجل: من أراد الحياة الدنيا نؤته منها ومن أراد الآخرة إيش؟ ها؟ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك ها ما لكم فأولئك كان سعيهم مشكورا. ولذلك من أراد الدنيا أعطاه الله عز وجل منها ما قدر له فقط. ولاحظوا أنه الآن قطع نفسه المسكين من الآخرة ومن كل شيء. ومن أراد الآخرة أعطاه الله عز وجل من الدنيا ما قدر له وأعطاه وأرضاه في الآخرة. وهذا هو الفرق بين هذين الصنفين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن تخدمه الدنيا ولا يخدمها، أي نعم، فيكون عبدا لله عز وجل لا عبدا للدنيا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. هذا السؤال يقول: في بعض البلاد أن يكون هناك إيش بعض العادات الجاهلية، نعم، قد نشأوا عليها، فكيف يكون النصح في ذلك؟ كما قلت لك، يعني مهم جدا أن ترفع عندهم النتيجة، يعني تحفزهم إلى النتيجة، وتذكر لهم موعود الله عز وجل الذي وعدهم إياه إنهم استجابوا لذلك، وأيضا إيش تحمسهم على التغيير. لا بد أن ترفع نسبة التغيير عندهم. كل ما كبر الإنسان يا إخوان كل ما ضعف التغيير عندهم. ولذلك من يقول أنا بعدين سأغير طباعي، أو أنا بعدين سأغير تعاملي مع زوجتي، أو سأغير تعاملي مع أولادي أو مع إخواني أو مع أبي أو مع أمي، ما هو صحيح. كل ما كبر الإنسان كل ما عصى طبعه، واضح؟ فالتغيير يكون في الشباب والصبا أكثر. ولذلك أنا أقول لكم أفضل مزرعة للتربية هي تربية الصغار، هي تربية الصغار. هذا لا يعني أن غيرهم لا يهتدي، يهتدي، لكن التربية تكون أقوى وأسهل وأعظم أثرا في الشباب. فلاحظوا أن تربية ما بين إن صح التعبير نقول 3 سنوات، يعني من بعد بداية يعني أن يعقل ويعرف الأشياء، إلى 7 سنوات أسهل من 7 إلى 10، ومن 7 إلى 10 أسهل من 10 إلى 15، وما بعد 15 أكيد أنه أصعب مما قبل 15. وهكذا خذ في سني الشباب، فما دون 30 أسهل في التغيير بكثير مما بعد 30، واضح؟ وأما بعد 40 فالأمور تصعب أكثر. فإذا وصل الإنسان إلى 60 فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أعذر الله إلى رجل بلغ 60. فأنا قصدي أن يعني الذي يريد تغيير عادات الناس لا بد أن يتعب، ولا بد أن يؤذى، ولا بد أن يناله ما يناله، لكن هو لا بد أن يكون أيضا زارعا جيدا، فيزرع في الناس الخير ويبدأ إيش ينقي أيضا الأرض من الشوائب، فيرفع عند الناس الهمة للتغيير، ويبين لهم موعود الله عز وجل، ويذكرهم ويذكر لهم، يعني بالذات مثل أسلوب القصص، هذا ينفع مع الناس كثير جدا. يعني أعرف بعض الدعاة ذهبوا إلى قوم يعني ممن ألفوا بعض الأشياء وتعصبوا عليها، فكان خير طريقة له أن يقنعهم هو أن يفتعل حوارا ونقاشا بينه وبين إخوانه، فيقول مثلا: أتفق معك شيخ محمد، خلاص أنا وأنت سنناقش في المسألة عند الشيخ الفلاني. هذا الشيخ الفلاني يعني ما نريد نناقشه، لكن نريد نجعله حكما بيننا، فنريد يعني ما الذي نريد أن نوصل له؟ لاحظتم كيف فكرة التغيير؟ نريد أن نجعله يفكر في المسألة ويقرأ فيها حتى إيش يبدأ هو يغير الأشياء التي عنده، من دون أن نجرحه وأن نقول والله أنت ترك يا شيخ خطأ، وكل فتاويك السنوات الماضية هذه خطأ، وأنت ترك ضايع. هذا الكلام لن يقبله، بل هذا سيزيده عنادا والعياذ بالله عز وجل في الغالب. واضح؟ فكانوا يتناقشون ويقولون والله وجدنا الكتاب الفلاني، وجدنا المسألة الفلانية، وطيب كذا، ليش أنت ما قرأت كذا؟ فيبدأون يبتعلون الحوار ويجعلون الشيخ هو الحكم الذي بينهم، ويجعلونه يشاركهم في قراءة هذه الأشياء، وغير من ذلك كثيرا في منطقته وفي بلده. واضح يا إخوان؟ الجانب الثاني أنك أيضا تحاول أن تأتي الناس من الباب الذي يحبون، وتذكرهم مثل ما فعل الله عز وجل هنا، تذكرهم بالأصل، فيرجع الناس دائما إلى الأصل، أسهل في التغيير من أنك أنت تجلس تعالج كل المشكلات الحاصلة الآن. واضح؟ لأنه كمثال لو قلنا عندهم 40 مشكلة، فأنت إذا رجعتهم إلى الأصل فستجد أن هذه 40 هي في أصلها 4 في الغالب. واضح؟ ومهما قلنا كثرة لن تتجاوز 10. أيهما أسهل عليك، أن تعالج 10 ولا تعالج 40؟ فلا تشغل نفسك كما يقولون في فروع الشجرة، اقطع الشجرة من جذرها. فدائما رد المسائل إلى أصولها، وابدأ في مناقشة الأصل. فإذا اقتنعوا بالأصل سهل عليك بعد ذلك تقطيع الفروع. إذا سمحوا لك أنك تقطع الجذع وأنشأوا جذعا آخر، هذا الذي أنت تريد. وفي الغالب، في الغالب أنه مع التغيير يكون أيضا فيه انفعال، فأنت تنتبه أيضا على الانسياق وراء الانفعالات، فإن الانفعالات يكون معها أمرين: إما تعصب في مقابل التعصب الأول، وهذا خطأ، فالتعصب لا يقابل بالتعصب أبدا بأي حال من الأحوال. الأمر الثاني أن يكون ماذا؟ أن يكون فيه نوع من العناد، فأنت لا بد أن تزيل هذا. العناد يكون غالبا في حظوظ النفس، فلا يفهم أنك أنت تغير لكي أن تكون أنت شيخهم. ولهذا كثير من الإخوة الطلاب العلم الذين بدأوا في تغيير بعض المنكرات كانوا يأتون إلى الشيخ مع أنهم يعرفون أنه مبتدع وأنه فيه إشكالات، فيرفعونه ويقولوا له أنت شيخنا وأنت الذي علمتنا، نحن الآن طلابك، جينا تخرجنا رجعنا من المدينة، ماذا تأمرنا به؟ يقول والله أنا ما عندي لكم شيء، أنا إذا تعلمون اللغة العربية. يقول طيب نحن نعلم اللغة العربية، حتى إيش تسكن نفسه، فيرفعونه ويرى منهم حسن التعامل والإجلال والتقدير، ثم يبدأون بعد ذلك في التغيير. فإنه هنا هو سيعرف أنهم مثل إن صح التعبير ليسوا يعني أناسا آخرين، إنما هو ولدي ويريد أن يصلح بيتي، أنا ما عندي مانع، ولدي يصلح بيتي ما عندي مانع، لكن أنا لن أوافق أن شخص آخر يأتيني من مكان آخر ويصلح بيتي. فهمتم الصورة؟ فدائما كسب الناس وإرجاعهم إلى الأصل هذا يجعلك أقوى في الاستمرار. واحذر من مثل ما ذكرت لكم الانفعال، لأنه الانفعال أحيانا سواء منك أو منهم سيولد إحدى هاتين المشكلتين، إما التعصب وإما ماذا؟ العناد. وكلتا الحالتين سيئة، وكلتا الحالتين سيئة. فينتبه لمثل هذا. نسأل الله عز وجل أن ينفعكم وينفع بكم ويجعلكم من أمة محمد المرحومة. سؤال آخر يقول: ما الفرق بين اسم الجنس والصفة؟ اسم الجنس المراد به العموم والشمول، أما الصفة فهي صفة لذلك الاسم أيا كان ذلك الاسم، اسم جنس أو اسم علم. واضح؟ فاسم الجنس هو الذي يقابل اسم العلم. فأنا لما أقول مثلا هذا رجل يمني، يمني هذا الآن أصبح اسم جنس وليس علما على شخص. واضح؟ أو هذا مثلا رجل طويل، هذا الآن أصبح إيش؟ صفة. فالطول صفة ذلك الرجل، يوجد رجال طوال كثير غيره، وهكذا. واضح الصورة؟ جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.